بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، شرعنا في كلام الشارح الفاكهي لتعريف الكلام فيما ذكره الناظم الحريري في قوله: حد الكلام ما أفاد المستمع نحو سعى زيد وعمر متبع. حد الكلام، عرفنا أن الكلام هنا مراد به ما أشار إليه سابقا، يا سائلي عن الكلام المنتظم، منتظم أي المصطلع عليه عند النحاة. حينئذ ما عرف به الكلام هنا أراد به المصطلح عليه عند النحاة، فله حقيقة عرفية. والاحتراز إنما يكون عن مفهوم الكلام في بعض الفنون الأخرى، كالكلام عند أهل اللغة، والكلام عند المناطقة، والكلام عند أهل الأصول، لكل منهم صلاح خاص. وأما ما يتعلق به كلام هنا فله مفهوم خاص. ولكن يذكر النحاة الفرق في هذا الموضع على جهة الخصوص، الفرق بين الكلام في اللغة والكلام في صلاح النحاة. ولذلك قال: يخرج كلام اللغويين، لأن أل هنا للعهد الذكري، ذكر أولا يا سائل عن الكلام المنتظم، ثم قال: حد الكلام. إذن أعاد المعرفة معرفة، والمعرفة الأولى مقيدة بقيد، وهو كونه في صلاح النحاة. حينئذ الكلام عند أهل اللغة باختصار أن يقال هو القول وما كان مكتفيا بنفسه، يعني مركب من شيئين: القول، وهذا الذي عرفه الشارح، وما كان مكتفيا بنفسه، وهو ما يشار إليه بالدوال الأربع كالخط والكتابة والإشارة والعقد والنصب ولسان الحال، يعني كل ما أفاد ولم يكن بلفظ، كل ما أفاد ولم يكن بلفظ. حينئذ يسمى كلاما، المشهور عند أهل اللغة يسمى ماذا؟ يسمى كلاما. إن كان بعضهم يطعن يقول هذه أشعرية مغلفة، لكن الأصل فيما أطلقه أهل اللغة يعتبر، وإذا استعمل في باب المعتقد أريد به معنى باطل رد عليه، رد عليه. كما نقول إن المجاز ثابت في لسان العرب أو موجود في القرآن على الصحيح والسنة، بل حكى بعضهم الإجماع على ذلك. حينئذ إذا استعمل المجاز في باب المعتقد وأولت الصفات أو حرفت بحجة المجاز، قلنا دعوى المجاز هنا باطلة، ولا يلزم من ذلك الرجوع إلى الأصل وهو المجاز وإبطاله. يلزم؟ لا يلزم. وهنا كذلك، إذا قيل الكلام في اللغة يطلق على الكتابة والخط ونحو ذلك، فإذا استعمل هذا المعنى أريد به المعنى النفسي ونحو ذلك، وحرف صفة الكلام المضافة إلى الرب جل وعلا بهذه الحجة، أبطلنا الدلالة فقط، ولا نرجع إلى الأصل فنبطنه. فرق بين النوعين. إذن القول وما كان مكتفيا بنفسه، هذا هو حقيقة الكلام، كل ما يتلفظ به مهملا كان كديز أو مستعملا كزيد، مفردا كان أو مركبا، مفيدا أو غير مفيد، كل ما يتلفظ به يسمى كلاما في لسان العرب. زيد يسمى كلاما في لسان العرب في اللغة، لكن في الاصطلاح لا يسمى كلاما. إذا فرق بينهما، إن قام زيد يسمى كلاما لغويا ولا يسمى كلاما اصطلاحيا، وهكذا. حينئذ فرق بين النوعين. قال: وإن لم يكن لفظا كالدوال الأربع من العقد والنصب والخط والإشارة، فالنسبة بينه وبين كلام النحاة العموم والخصوص المطلق، وهذا الذي يتعرض له النحاة في أوائل كتبهم، العلاقة بين الكلام اللغوي والكلام النحوي، العموم الخصوص المطلق. العموم عمومان: عموم خصوص مطلق، وعموم خصوص وجهي. والمراد هنا العموم الخصوص المطلق، اجتماع شيئين في مادة وانفراد أحدهما في مادة أخرى، هذا يسمى ماذا؟ يسمى عموما وخصوصا مطلق، يحتاج إلى مادتين فقط. والعموم الخصوص الوجهي يحتاج إلى ماذا؟ إلى ثلاث مواد، يعني المادة المراد بها المثال صورة. فالعموم الخصوص المطلق يجتمعان في مادة، وينفرد الأخص عن الأعم، وينفرد الأعم عن الأخص في صورة، ولا ينفرد الأخص عن الأعم، لا ينفرد الأخص عن الأعم. حينئذ قام زيد، قام زيد كلام لغوي، نعم، كلام نحوي، نعم. إذن اجتمع، اجتمع. إذن هذه صورة، مادة تسمى مادة، صورة أو مثال أو نحو ذلك. حينئذ اجتمع في نحو قام زيد، زيد قائمة. هل هناك صورة ينفرد فيها الكلام اللغوي عن النحوي؟ قل نعم، مثل زيد هذا كلام لغوي لا نحوي، إن قام زيد هذا كلام لغوي لا نحوي. إذن انفرد الأعم عن الأخص بصورة. حينئذ إن قام زيد هكذا جملة الشرط يسمى كلاما لغويا ولا يسمى كلاما نحويا، إذن صدق عليه المعنى الأعم ولا يصدق عليه الأخص. ماذا بقي؟ انفراد الكلام النحوي عن اللغوي، هل يمكن؟ الجواب له لا، لا يمكن، لا يمكن أن ينفرد الكلام النحوي في صورة تحكم عليها أو في مثال تحكم عليه بكونه كلاما نحويا ولا يسمى كلاما لغويا. هذا ما يسمى بالعموم الخصوص المطلق، يجتمعان في مادة وينفرد الأعم عن الأخص في مادة. هل ينفرد الأخص عن الأعم في مادة؟ الجواب لا، الجواب لا، بخلاف العموم الخصوص الوجهي، ثم مثال يجتمعان ومثال ينفرد أحدهم عن الآخر ومثال الثالث بالعكس، هذا يسمى عموما وخصوصا وجهيا. قال هنا فكلام النحاة أخص، فكلام النحاة أخص، أخص أراد به في مثل هذا التركيب أقل مصدقا، يعني أقل أفرادا، أقل أفرادا، لأن الكلام اللغوي عام، والعام عام شيئين فصاعدا، والكلام النحوي بعض الكلام اللغوي، إذن أقل أفرادا أو لا؟ أقل أفرادا، ولذلك يعبر عنه بكونه أخص. إذن قوله فكلام النحاة أخص يعني أقل مصدقا، والمصدق المراد به أو المصدق كما يعبر بعضهم المراد به الأفراد والأحاد، لأن كلام النحاة أو الكلام النحوي هذا لفظ عام يصدق على زيد قائم، قام زيد، ما تعمرون، إلى ما له نهاية، حينئذ له أفراد أو لا؟ له أفراد، ولك أن تجعل الأفراد باعتبار الأنواع، ما تألف من اسمين وتألف من فعل واسمين إلى آخره. فكلام النحاة أخص، فكل كلام نحوي كلام لغوي ولا عكس، هذا معنى العموم الخصوص المطلق، كل كلام نحوي، كل ما صدق عليه أنه كلام عند النحاة فهو كلام عند أهل اللغة، ولا عكس، ليس كل ما صدق عليه أنه كلام عند أهل اللغة فهو كلام عند النحاة. صحيح؟ صحيح أو أخطأت؟ صحيح. إذن ليس كل كلام صدق عليه أنه كلام عند أهل اللغة يسمى ماذا؟ كلاما عند النحاة، والعكس صحيح، كل كلام صدق، كل ما صدق عليه أنه كلام عند النحاة فهو كلام عند أهل اللغة، هذا يسمى العموم الخصوص المطلق، احفظوها لأنها ستأتي معنا مرارا ولن نعيد. قال فكل كلام نحوي كلام لغوي ولا عكس، فيجتمعان في الكلام النحوي، قام زيد، زيد قائم، لصدقه عليهما، وينفرد اللغوي في لفظ مهمل كديز، هذا يسمى لفظا ولا يسمى كلاما، أو مستعمل غير مفيد مثل إن قام زيد، أو مفيد غير لفظ كالدوال الأربع، كالدوال الأربع. ولذلك قلنا اختصارا عند بعض النحاة في تعريف الكلام، في تعريف الكلام اللغوي أن يقال القول وما كان مكتفيا بنفسه، القول وما كان مكتفيا بنفسه، ويجعل القول هنا مرادفا للفظ، لأن ثم خلافا عند النحاة هل اللفظ والقول مترادفان أم لا، فيها خمسة أقوال ذكر السيوطي فيها من العوام وذكرناها في الملحم. إذن فرق بين الكلامين، كلام عند أهل اللغة والكلام عند النحاة. عرف الحريري هنا الكلام بقوله ما أفاد المستمع، ما أفاد المستمع، حد الكلام هذا المعرف، معرف بالكسر، ما أفاد المستمع. وعرفنا أن ما هنا كلما جاءت في تعريف فهي إما موصولة وإما نكرة موصوفة، إما هذا وإما ذاك، اختر ما شئت. إما أن تفسر بالذي ولابد من مفسر له لأنه مبهم، وهنا يفسر بماذا؟ القول الذي أفاد، القول الذي، أو تجعل ما نكرة موصوفة، قول القول، فرق بين النوعين. إذا قلت ما موصولة إذا فسرتها يتعين أن تأتي بالمفسر معرفا، لأنه لابد من ماذا؟ لابد من اتحاد المفسر والمفسر تعريفا وتنكيرا. فإذا قلت ما أفاده، إذن القول الذي أفاده، القول الذي أفاده. إذا جعلت نكرة موصوفة نكرة، إذن قول، لا يصح أن تقول ماذا؟ القول، وإنما تقول ماذا؟ تقول قول أو لفظ. حينئذ تأتي بماذا؟ تأتي بلفظ النكرة ثم تصفه بما بعده، تصفه بما بعده، حينئذ صار نكرة موصوفة، يعني قول مفيد، القول المفيد. فرق بينهما؟ نعم فرق بينهما. من حيث ماذا؟ من حيث التعريف والتنكير. قول مفيد، القول المفيد، بهذا الاعتبار فالدقة في التعبير تكون بهذا. إذا جعلت ما موصولة حينئذ تقول القول المفيد، إذا جعلتها نكرة موصوفة حينئذ تقول قول مفيد، قول مفيد، لا تقول ما موصولة والتقدير قول مفيد، هذا خطأ، موجود لكنه خطأ، يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى إدخال الإصلاح. قال هنا ما أفاد، أي قول، أي قول، أي هذه تفسيرية كما عرفنا. فجعل الشارح هنا الفاكهي مرادفا لقوله الناظم ما فسرها به بقول، وهو التعبير الأصلي الذي عبر به النحاة، ولكن لأجل النظم حينئذ لابد من الخروج إلى استسهال في بعض الألفاظ، يعني النظم يتوسع فيه ما لا يتوسع فيه في غيره، لأنه لا يستطيع أن يأتي به بقى. قد يأتي بعضهم كما قال ابن مالك كلامنا لفظ مفيد، إن الكلام عندنا فلتستمع لفظ مركب، لفظ أتى بلفظ، إذا لا إشكال فيه، قد يأتي وقد لا لا يأتي. لكن الحريري كما قلنا الملح هذا أول نظم اكتمل في علم النحو، أول منظومة ولدت في الدنيا في علم النحو كاملة، ليست أجزاء في ما يتعلق بالفعل أو بالحرف أو بالاسم، لا، ليست ضوابط، وإنما منظومة مكتملة بالأبواب والكتاب والتأليف، أول وآخر، مقدمة وخاتمة وما بينهما، ملحة الإعراب، هذا المشهور عند أهل الفن. قول أفاد المستمع، قول، قول، قول هنا يفسر بماذا؟ يفسر به اسم المفعول، فهو من إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول، كاللفظ بمعنى الملفوظ، كاللفظ بمعنى الملفوظ، وهذا مجاز لأنه ليس مشهورا عند النحاة. المشهور عند النحاة أن لفظ فعل بمعنى المفعول، هذا كثير، حتى قيل إنه حقيقة عرفية، أما قول بمعنى المقول هذا مجاز لا يعتبر حقيقة. قال قول أفاد المستمع، قول أفاد المستمع، عرفنا أن المستمع هنا ليس قيدا والسامع مثله، والفرق بينهما أن المستمع هو الذي أصغى بقصد الاستماع، والسامع هو الذي سمع بلا إصغاء وقصد. أفاد المستمع إفادة تامة، وصور لك الشارح هذه الفائدة بتقرير تأخذ منه فائدة، وهي أن المفيد هكذا، المفيد عند النحاة حقيقة عرفية، بمعنى ليس المراد به، ليس المراد به كل ما أفاد، لا، وإنما له معنى خاص، كالصوم في الحقيقة الشرعية، وكعلم النحو عند النحاة له حقيقة اصطلاحية، أو إن شئت تقول حقيقة عرفية. حينئذ إذا أطلق اللفظ المفيد عند النحاة انصرف إلى هذا المعنى الذي عبر عنه بقوله بأن أفهم معنى يحسن السكوت من المتكلم عليه بحيث لا يصير السامع منتظرا لشيء آخر انتظارا تاما، هذه الفائدة التامة. ولك أن تحذف هذا الكلام كله وتقول ماذا؟ المفيد المراد به هنا ما تألف وتركب من مبتدأ وخبر أو فعل فاعل، وتريح نفسك، تأتي بماذا؟ بالمصدق، يعني ما يصدق عليه هذا التركيب بأن أفهم معنى إلى آخره، يصدق على ماذا؟ زيد قائم وقام زيد. إذن ما أفاد المستمع كإفادة قام زيد مؤلف من فعل وفاعل أو زيد قائم. حينئذ المفيد إذا أردت الاختصار المفيد عند النحاة ما تركب من فعل واسم كقام زيد أو من مبتدأ وخبر كزيد قائم. إذا قلت قام زيد حينئذ سكت المتكلم انتهى، ليس عنده شيء آخر يضيفه لحصول الإسناد بالمسند والمسند إليه بالفعل والفاعل المبتدأ والخبر. السامع قد ينتظر، قد ينتظر، لكن الانتظار هنا إن كان ينتظر فضلة كمجرور أو منصوب حينئذ جاء التفصيل الذي ذكرنا عند أكثر النحاة أن الفضلات هذه ليست داخلة في مسمى الكلام، يعني ليست جزءا من مسمى الكلام عند النحاة، بل هي متممة مكملة يجوز الاستغناء عنها، يجوز الاستغناء عنها. والأحسن كما ذكرنا ما فصله الصبان في حاشيته على الأشموني، قال بأن الكلام قد لا يتم، لا يتم إلا بماذا؟ إلا بالفضلات، وهذا يكون باعتبار المتكلم تارة وباعتبار المستمع تارة أخرى. باعتبار المتكلم مثال من أوضح ما يكون وهو ولا تمشي في الأرض مرحا. لو قلنا على المشهور فعل فاعل لا تمشي أنت، إذن وجدت الجملة الفعلية، وجدت الجملة الفعلية، تم الكلام، حصلت الفائدة التامة على التقرير ذكرناه، على التقرير المذكور أن الفائدة التامة تحصل بالفعل والفاعل، إذن لا تمشي فعل وفاعل انتهى الكلام، إذن الفائدة التامة حصلت. لكن لا يحصل التشريع بهذا، لأن مفهوم لا تمشي، لا تمشي مطلقا، لا تتحرك لا يمنى ولا يسرى، إذن ابقى في مكانك. إذن تحريم المشي على الأرض مطلقا، ماذا تصنع؟ تطير من أجل أن تحصل ما تريد، لكن ليس المراد هذا. هذا صار ماذا؟ لو حذفنا مرحا شعرب مرحا حال، إذن الحال قيد لعاملها وصف لصاحبها، ولذلك تعتبر من المخصصات، قيد لعاملها. ما هو العامل هنا؟ تمشي، تمشي. إذن مقيد أو لا مقيد؟ إذن النهي عن كل مشي أو النهي عن بعض أنواع المشي، عن بعض أنواع المشي على التقرير السابق فعل وفاعل فائدة تامة إلى آخره يحسن السكوت، وحذفنا مرحا فسد المعنى أو لا فسد المعنى. إذن لابد من التفصيل. بعض المنصوبات لا يتم الكلام إلا بها، حينئذ مثل هذا التركيب كما يقول الصبان، مثل هذا التركيب المنصوب جزء من الكلام لا يتم إلا به، وهو كذلك، وقس عليه ما شئت. حينئذ نعتبر هذا بهذا التقرير الذي هو باعتبار المتكلم. باعتبار السامع، باعتبار السامع يختلف، وهذا قد يقال في مثل ضربت زيدا، زيدا هذا مفعول به وحدث فضلة أجز إلى آخره، إذن يجوز أن تقول ضربته، هذا فيه تفصيل. إن كان المخاطب يعلم بإيقاع الضرب ولا يعلم بمن وقع الضرب عليه، ضربت ليس تاما، ليس تاما. إن كان يعلم بالضرب، حصل مني ضرب ويعلم ضربت، تحصيل حاصل، إذا لا جديد، لابد أن يبين ماذا متعلق الضرب، ضربت زيدا، لن يتم الكلام إلا بزيد. لكن لا يعلم أني أوقعت الضرب فقل ضربت، لا إشكال فيه، لأن المقصود ما هو؟ الإخبار بإيقاع الضرب مني، وليس المقصود هو محل الضرب. حينئذ إذا كان هذا المقصود جاز حذف الفضلة، وإن كان المقصود بيان متعلق الضرب لابد من ذكره، إذن بالنظر إلى المخاطب. هذا تفصيل جيد. إذن قال هنا بأن أفهم معنى، الباء هذه قلنا للتصوير، هذه الباء للتصوير، يعني صورت حقيقة الفائدة التامة كيف تكون، كيف تتحقق، كيف توجد، لأنها الفائدة من حيث المعنى الدال عليه اللفظ أمر ذهني، صورة ذهنية، معنى الفائدة صورة ذهنية، وجودها في الخارج كيف يكون لابد من ضابط. بأن أفهم معنى، أفهم ضمير يعود لأي شيء، ما هو الذي يفهم؟ القول، نعم. بأن أفهم أي القول معنى، معنى هنا لك أن تجعل التنوين للدلالة على الكمال، قد عبر به بعض من نص على ذلك بأن أفهم معنى أي تاما كاملا من كل وجه. لن يكون تاما من كل وجه إلا بالقيد الذي ذكره، يحسن السكوت من المتكلم عليه على القول الراجح. وبعضهم يرى ماذا؟ أن حسن السكوت من السامع، من السامع. وبعضهم يرى منهما معا، لكن الراجح عند كثيرين من النحاة أنه المتكلم، من المتكلم عليه أي على ذلك المعنى، بحيث لا يصير السامع منتظرا لشيء آخر تحصل به الفائدة. عرفنا ما يتعلق بالانتظار التام والانتظار الناقص. الانتظار التام يحصل بالمسند والمسند إليه، يعني بالفعل والفاعل والمبتدأ والخبر، والناقص هذا لا عبرة به. لماذا؟ لأنه يتعلق بالمنصوبات والمخفوضات، نأتي نستثني فقط منها ما يتعلق به الكلام الفائدة التامة، حينئذ نكون داخلا في أجزاء الكلام. فلا حاجة لذكر المركب إذ المفيد بالمعنى المذكور يستلزمه. يعني هل لابد أن ننص على التركيب في تعريف الكلام أم لا؟ ابن أجرون ماذا قال؟ كلام هو اللفظ المركب، إذا لابد من التنصيص على المركب لإخراج المفرد. ثم المركبات أنواع، فنحتاج إلى إخراج بعض أفراد المركب. قال المفيد، اختصر ابن مالك وغيره قالوا ماذا؟ لفظ مفيد أو قول مفيد كما عبر هنا. حينئذ أين ذهب لفظ التركيب؟ هل أسقط أم روعي من جهة المعنى؟ لأن الاتفاق حاصل، إجماع النحاة، الكلام في اصطلاح النحاة لا يكون إلا مركبا، لكن البحث هنا في ماذا؟ هل يذكر أو لا يذكر؟ وإسقاطه لا يدل على ماذا؟ على أنه غير مشترط، بل هو مشترط، لكن هل نذكره في التعريف أو لا؟ وكيف يكون الذكر؟ فمن أراد الاختصار، لأنهم يراعون في الحدود ماذا؟ الاختصار. فالذي يأتي التعريف في 4 كلمات يأتي بعده يختصرها في 3 أقوى، والذي يأتي يختصرها في 2 كلمة أقوى، حينئذ صار ماذا؟ صار تفنن فيه في العبارة فقط. وإلا لابد من مراعاة 4 القيود التي ذكرها ابن أجرم، لابد من هذا. لكن قد يسقط بعضهم أو يدخل بعض القيود في بعض. حينئذ على هذا التقرير، إذا قلنا المفيد له حقيقة عرفية ولن يكون إلا مركبا، إذا لا يصدق المفيد إلا بالتركيب، إذا لا نحتاج أن نقول ماذا؟ المركب. لأنك إذا قلت قول مفيد، مفيد معناه مركب، هو داخل فيه جزء منه، ثم هل هذا الجزء دل عليه المفيد بالتضمن كما قال المحاشي هنا ناقلا، أو على المشهور بدلالة الالتزام؟ حينئذ يأتي الخلاف، هل دلالة الالتزام مهجورة في مثل هذا التركيب أم لا؟ المشهور عند المناطق أن دلالة الالتزام مهجورة في التعارف، يعني لابد من التنصيص، لابد أن يدل عليه إما بالمطابقة وإما بالتضمن. أما دلالة الالتزام هذه مهجورة. لماذا؟ لأن التعريف ليس للعالم. تعريف عندما تعرف معنى الصلاة، ما الصلاة كذا وكذا، هذه لا تعرفها للعالم، وإنما للمبتدئ خالي الذهن. تعرف لمن ذهنه خال عن معنى الصلاة وعن معنى الزكاة ومعنى الصوم ومعنى الكلام ومعنى الكلمة. إذن هل هذا المخاطب يدرك دلالة الالتزام؟ هو لا يدرك. يعني لو قلت لمبتدئ ولم تشرح له التعريف، الكلام قول مفيد، حينئذ ذهب وفسر الإفادة بما أراد. فلا يفرق بين تركيب ولا غيره، لا بين مركب ناقص يفيد فائدة ما لا تامة، ولا مركب يفيد فائدة تامة. حينئذ باعتبار المخاطب قالوا ماذا؟ إذا لابد من هجر هذه الدلالات لأن لا تناسب المقام. والمقام هنا باعتبار المخاطب، لأن المخاطب هنا خالي الذهن لا يعرف شيئا. فإذا أردت أن تعرف فتأتي بدلالة المطابقة أو التضمن، دلالة لفظية، ودلالة الالتزام دلالة عقلية، فلابد من أن تكون مهجورة. قد نص على ذلك كما ذكرنا الغزالي في معيار العلم. إذن قوله فلا حاجة لذكر المركب، لماذا؟ إذ ما نوعها؟ تعليلية، تعليل لأي شيء؟ لنفي الحاجة. لا نحتاج أن ننص على المركب، لا أن مراده أننا لا نحتاج أن نشترط المركب، التركيب، لا بل هو مشترط باتفاق، لن يكون كلاما نحويا إلا مع التركيب، لكن هل نذكره في الحد أو لا؟ هذا محل النزاع. فلا حاجة لذكر المركب، إذ المفيد بالمعنى المذكور، بالمعنى المذكور هذا قيد، حينئذ صارت ماذا؟ صارت الإفادة أو المفيد لها حقيقة عرفية، وهي التي يعبر عنها النحاة بالفائدة التامة، ويساويها بعض النحاة فيما اشتهر الفائدة التركيبية، فيرى أن ثم ترادفا بين الفائدة التركيبية والفائدة التامة، والصواب أن ثم فرقا بينهم، قد عرفنا هذا فيما سبق. كل فائدة تامة فهي تركيبية ولا عكس، يجتمعان في قام زيد زيد قائم، وتنفرد التركيبية في نحو إن قام زيد، هذه تركيبية وليست تامة، وهذا هو الصواب. إذن إذ المفيد بالمعنى المذكور يستلزمه، لما نص على الاستلزام عرفنا أن دلالة المفيد على المركب بنوع واحد وهو دلالة الالتزام، حينئذ هل هي مهجورة أو لا؟ جاء النزاع هنا. ومن ثم استظهر رأي من جنح إلى أن قول ابن مالك في ألفيتك استقي مثال لا تتميم للحد، عرفنا هذا. ثم شرع في ذكر القول، لما عرف القول؟ لأنه أخذ جنسا في حد الكلام. أين أخذ جنسا في حد الكلام؟ بقوله ما، وفسره الشارح بقوله قول، إذن لابد من تعريف القول، لما بين لك حقيقة الفائدة التامة رجع إلى بيان ماذا؟ القول، وعرفه بقول والقول هذه العهد الذكري، يعني الذي تقدم لنا ذكره، الذي تقدم لنا ذكره في تفسير كلام الناظم، ما أفاد قول أفاد. قال هو اللفظ الدال على معنى، اللفظ الدال على معنى، هنا عندنا جنس وفصل، ما هو الجنس؟ اللفظ، واللفظ جنس، والجنس من حيث التقريب ما عم شيئين فصاعدا، وعم هنا ماذا؟ المهمل والمستعمل، المهمل والمستعمل. ما هو المهمل؟ ما لم تضعه العرب، مهمل مفعل من الإهمال، وهو الترك والهجر، ترك إذا تركه وأهمله، مهمل طالب ماذا؟ مهمل يترك الدراسة والتعلم والمذاكرة أحيانا، حينئذ نقول هذا مهمل، يعني متروك، يعني متروك. إذن الإهمال بمعنى الترك. ما لم تضعه العرب على المشهور ديز مقلوب زيت، ما تكلمت العرب بديز ولا رفعج كما قال بعض، مقلوب جعفر، اقلب الكلمة أو ألف بعض الكلمات التي لا وجود لها، يسمى ماذا؟ يسمى مهملا، يسمى مهملا. والمشهور عند البيانين وغيرهم والأصوليين كذلك أن المهمل من صفات المفرد فقط، ليس عندنا مركب مهمل، وهذه مسألة خلافية، لكن المشهور هو ماذا؟ أن الإهمال أو المهمل هذا محصور في المفردات لا في التراكيب، والشيخ الأمين يرى أن الإهمال كذلك يدخل في التراكيب. إذن اللفظ دخل فيه المهمل، والمستعمل، والمستعمل هو ما وضعته العرب، إذن متقابلا على هذا التقرير، اللفظ إما أن تضعه العرب أو لا، إما أن تضعه العرب أو لا، فإن لم تضعه العرب فهو المهمل، صحيح؟ والأول هو المستعمل، هو المستعمل. وبعضهم يفرق بين الموضوع والمستعمل، لكن هذا غير مشهور. المشهور هو ترادف الموضوع والمستعمل، هذا هو بعينه، لكن ذكر ياسين الحمصي في حاشية على مجيب الندى أن ثم فرقا بينهما، ولكن هذا يحتاج إلى نقل، لكن أراد أن يبين ماذا؟ أن اللفظ من حيث الوضع قد يوضع ولا يستعمل، والاستعمال هو إطلاق اللفظ وإرادة المعنى، الوضع هو جعل اللفظ دليلا على المعنى، سواء كان معنى مفردا أو مركبا، جعل اللفظ دليلا على المعنى، على الواضع الأول قيل الله عز وجل وقيل، واستعمال هذا اللفظ في التراكيب إطلاق اللفظ وإرادة المعنى. من حيث الحدود المشهورة عند أهل اللغة وكذلك عند الأصوليين أن ثم فرقا بين الوضع والاستعمال، لكن في هذا المقام عند النحاة يرادفون بين اللفظين، فما صدق عليه أنه مستعمل هو المراد بكونه موضوعا، ويعنون به ما يقابل المهمل، فالمستعمل هنا مقابل للمهمل في معنى الموضوع، في معنى الموضوع، فرق بين اللفظين أو لا؟ نقول هنا ليس ثم فرقا بين النوعين، فالموضوع هو المستعمل والمستعمل هو الموضوع. هناك في التقريرات قد يفرق بينهما من حيث الحد، فيقال الموضوع مأخوذ من الوضع، جعل اللفظ دليلا على المعنى، يعني الواضع الأول جعل السماء مسمى بها السماء المعهودة، وجعل الأرض الذي وضع هذا اللفظ لهذا المعنى، وهذا غير الاستعمال، والاستعمال هو إدخال اللفظ فيه في التركيب، فرق بينهما. على كل المشهور هنا ماذا؟ أن المستعمل مقابل للمهمل، هذا جنس اللفظ. قوله الدال على معنى، فصل، ماذا صنع؟ أخرج بعض أفراد اللفظ، أخرج ماذا؟ المهمل. إذن الدال على المعنى هذا فصل، احترز به عن المهمل. حينئذ الدال على المعنى، الدال على معنى، المعنى هو الصورة الذهنية، صورة الذهنية من حيث إنها تقصد من اللفظ، يعني ما دل عليه اللفظ، ما دل عليه اللفظ. حينئذ ما أفاد من اللفظ معنى، هذا يصدق بالمفرد ويصدق بالمركب المفيد فائدة ناقصة، ويصدق بالمركب المفيد فائدة تامة. ولذلك إلى هنا اقتصر ابن هشام في شرح القطر في تعريف القول، قال اللفظ الدال على معنى، وهو كافٍ، وهو كافٍ. حينئذ مفردا كان أو مركبا، مفيدا أم لا، هذا زيادة إيضاح، شرح لقوله الدال على معنى، اللفظ الدال على معنى، هذا جنس وفصل على المشهور. حينئذ اللفظ يشمل المهمل والمستعمل، نحتاج إلى إخراج المهمل فنخص التعريف بالمستعمل، جئنا بالفصل الذي هو الدال على معنى فأخرجنا المهمل. حينئذ صدق الدال على معنى، زيد دل على معنى، قام زيد دل على معنى، غلام زيد دل على معنى، صحيح؟ إن قام زيد دل على معنى، المراد مطلق المعنى وليس المراد به المعنى التام من كل وجه. فكل لفظ، لأن الإخراج قلنا في مقابل ماذا؟ المهمل. حينئذ كل ما استعمل ووضع في لسان العرب فهو داخل فيه في الحد، إذا مفردا كان أو مركبا مفيدا أم لا، هذا شرح، وأراد به التنصيص لقوله الدال على معنى. لو قيل لك اشرح اللفظ في قول المصنف هنا الشارح الدال على معنى، تقول ماذا؟ مفردا، كمل الحد، مفردا كان أو مركبا مفيدا أم لا، هو شرح لقوله الدال على معنى. قال هنا مفردا كان أو مركبا، مفردا كان ذلك اللفظ الدال على معنى أو مركبا. المفرد قلنا ما لا يدل جزءه على جزء معناه، قل خطأ هذا، أخطأت، نعم صحيح. المفرد إذا قيل في هذا التركيب ما لا يدل جزءه على جزء معناه، قل أخطأت، ليس بصواب، هذا من تداخل الفنون، هذا المفرد عند المناطقة، المفرد يستعمل باستعمالات، بل عند النحاة له استعمالات باختلاف الأبواب، المفرد في هذا الباب ليس كالمفرد في باب الخبر، صحيح أو لا؟ إذا لفظ مفرد وله مدلولان، مدلول هنا ويراد به معنى، وهنا كذلك يراد به معنى، فكيف بين فن وفن؟ من باب أولى وأحرى. إذن المفرد هنا في هذا المقام نعبر عنه بكونه الكلمة الواحدة، أو ما تلفظ به مرة واحدة، أو اللفظة الواحدة، أو اللفظة الواحدة. ولذلك ابن اللحام في مختصره أصول الفقه نص على هذا، لم يعرف المفرد بكونه ما لا يدل جزء على جزء معناه، وكذلك ذكره الفتوح في شرح الكوكب. قال مفردا كان ذلك اللفظ أو مركبا، ما تركب من كلمتين فأكثر، ويأتي تفصيله. مفيدا أم لا، مفيدا قلنا هذا لأي شيء، للمفرد أو للمركب؟ للمركب، لا يتأتى هنا في المفرد، لأن المفرد لا يكون إلا مفيدا، لأننا أخرجنا المهمل، بقي ماذا؟ بقي المفرد المستعمل، وكل مفرد مستعمل فهو مفيد. زيد مفيد أم لا؟ زيد مفيد. إلى مفيد، قام مفيد. إذن كل مفرد لابد أن يكون ماذا؟ أن يكون مفيدا. المركب يتنوع، قد يكون مفيدا فائدة تامة، وقد يكون مفيدا فائدة ناقصة. دلالة المفرد على الإفادة لا تكون إلا ناقصة، زيد لا تكون إلا ناقصة، لا تكون تركيبية. هل يتصور أن يوجد مفرد ويدل دلالة على معنى ويفيد فائدة تامة؟ الجواب لا، لكن التركيب محتمل، فلما كان محتملا قسمه، ردده بين ماذا؟ مفيدا أم لا؟ مفيدا كان ذلك المركب كقام زيد أم لا؟ كإن قام زيد. قال فهو إذن بمعنى المقوم. من يشرح هذه؟ فهو إذن، الفاعل للتفريع، هو ضمير يعود إلى القول، فهو إذن. قال هنا بالتنوين جواب، حرف جواب مهمل لعدم دخوله على حلف إذن. إذ قررنا ما ذكرناه سابقا، أو إذ فسرنا القول بما ذكر، يكون بمعنى المقول، يعني قول فعل، قول فعل بمعنى المقول، مصدر بمعنى اسم المفعول كما قال الشارح، مصدر بمعنى اسم المفعول. وهذا مستعمل عند النحاة؟ لا، المستعمل عند النحاة مصدر بمعنى المفعول هو لفظ، ولذلك أكثر النحاة يأخذون اللفظ جنسا في حد الكلام وليس القول. قال مصدر بمعنى اسم المفعول، والظاهر أنه مجاز، إذ لم يشتهر إطلاق المصدر فيه وإرادة اسم المفعول بخلاف إطلاق اللفظ على الملفوظ به، فإنه صار حقيقة عرفية، يعني لا يقال مجاز وإنما يقال حقيقة عرفية بخلاف لفظ قول. كقولهم هذا ضرب الأمير، يعني كقول العرب هذا ضرب الأمير بمعنى مضروبه، يعني استعمال ضرب فعل بمعنى المفعول. ثم قال واللفظ، أراد أن يعرف اللفظ. لماذا أراد أن يعرف اللفظ؟ أحسنت، لأنه جعله جنسا في القول، هكذا الترتيب المنطقي، عرف لك القول وجعل اللفظ جنسا. حينئذ لما قال القول هو اللفظ الدال على معنى، اللفظ له حقيقة عندهم ولا بد من بيانها، حينئذ الكلام مرتب بعضه على بعض، ترتيب منطقي. واللفظ المذكور في تعريف القول ما يتلفظ به الإنسان مهملا كان أو مستعملا، ما يتلفظ يعني كل ما يتلفظ به الإنسان، لو لم يأتي بلفظ يتلفظ لكان أولى. لماذا؟ لئلا يلزم الدور، هذا باعتبار ظاهره، لكن نؤول التلفظ هنا بمعنى النطق، بمعنى النطق، صار بينهما مغايرة، لابد من ماذا؟ لابد من المغايرة. قال واللفظ ما يتلفظ به الإنسان، ما يتلفظ وينطق، الشارح هنا والمحشي قال ينطق، لماذا؟ لئلا يلزم الدور، لئلا يلزم الدور، لأنه يقال ماذا؟ ما يتلفظ، يتلفظ لأنه تلبس باللفظ، أوقع اللفظ، ما هو اللفظ؟ ما يتلفظ به، إذن دور أو لا؟ صار دورا، لكن نفسره بماذا؟ بالنطق، هو ما يتلفظ وينطق به الإنسان، وهو الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية التي أولها الألف وآخرها الياء، وهذا كما عرفنا الصوت هذا عرض خاص أو صفة مسموعة على قولين، في كلام طويل ليس هذا محله، حينئذ صفة مسموعة، هذه الصفة المسموعة قد تشتمل على حرف وقد لا تشتمل، كل ما يخرج من الفم ويدرك بحاسة السمع يسمى ماذا؟ يسمى صوتا، حينئذ الذي يدرك بحاسة السمع ويكون مخرجه من الفم يسمى صوتا، لكن قد يكون مشتملا على حرف وقد لا يكون، إذا لم يشتمل على حرف قلنا يسمى الصوت ساذج، وإذا اشتمل على حرف حينئذ هو اللفظ، ولذلك يقال ما يتلفظ به الإنسان وهو الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية. قال هنا خرج به صوت البهائم والطيور ليس داخلة أصلا، مهملا كان أو مستعملا، مهملا كان ذلك اللفظ وهو الذي لم يوضع لمعنى كديز مقلوب زين كما مر، أو مستعمل أو للتنويع، أو مستعملا موضوعا لمعنى كزيد، فإنه وضع للدلالة على الذات المشخصة المشاهدة في الخارج. قال بعد ذلك بعد أن عرف اللفظ فالقول أخص منه، أراد أن يبين العلاقة بينهما، بين القول وبين اللفظ، حينئذ يكون اللفظ أعم، ولذلك أخذه جنسا في حد القول. القول هو اللفظ، ما العلاقة بينهما؟ العموم الخصوص المطلق، كالعلاقة بين الكلام اللغوي والكلام النحوي، واضح هذا؟ ولذلك قال فالقول أخص منه، أخص قلنا فسره بماذا؟ أقل مصدقا، وإن شئت تقول أقل أفرادا وأحدا، يعني ما يصدق عليه أنه قول أقل مما يصدق عليه أنه لفظ، حينئذ يجتمعان في مادة وينفرد الأعم الذي هو اللفظ فيصدق على ما لا يصدق عليه أنه القول، ولكن لا يصدق القول على شيء ولا يصدق عليه أنه لفظ كما سبق. فالقول أخص منه يعني أقل أفرادا وأحادا، أو كما عبر هنا أقل ما صدقا أو ما صدقا منه أي من اللفظ، لأنه لا يطلق على المهمل، فكل قول لفظ ولا عكسه، فكل لفظ كل ما صدق عليه أنه قول فهو لفظ يصدق عليه أنه لفظ ولا عكسه، ولا عكسه، قد يصدق اللفظ على ما لا يصدق عليه أنه قول، هذا المراد به بالعكس، حينئذ فكل قول لفظ هذه مادة الاجتماع، ولا عكس هذه مادة الافتراق، ولا عكس يعني يصدق عليه أنه لفظ وهو المهمل ولا يصدق عليه أنه قول، يصدق عليه أنه لفظ ولا يصدق عليه أنه قول المهمل. قال هنا فكل قول لفظ ولا عكس، ولا عكس بعض اللفظ ليس بقول، بينهما عموم وخصوص مطلق يجتمعان في مادة وينفرد الأعم عن الأخص في مادته. ثم قال واحترز بالقول، واحترز قلنا الحد ما ضابطه؟ الجامع المانع، الجامع المانع، لابد أن يكون جامعا ولابد أن يكون مانعا، جامعا لأفراده مانعا من غير أفراده، يمنع لا يدخل شيء تحت الحد، لابد أن يكون الحد مقصورا على أحاده أفراده، لا يصح أن يصدق الحد على ما ليس من أفراده، ولا يجوز أن يخرج بعض أفراده عن الحد، هذا معنى الجمع والمنع وهو الطرد والعكاس. قال واحترز أي الناظم بالقول المعبر عنه بما فسر فيما سبق ما أفاد، قال أي قول أتى بأي تفسيرية، وهنا نص على ذلك، قال احترز الناظم بالقول المعبر عنه بما، معبر عنه بما، احترز بالقول المعبر عنه بما، لكن هناك عبر بالنكرة أي قول، هنا عبر بالقول، يأتي الإشكال السابق. واحترز بالقول المعبر عنه بما عن الدوال للأربعة، ومثل هنا بماذا؟ بالخط والإشارة، بالخط والإشارة، خط أراد به كتابة، كتابة يعني كتب فقرأ، أفاد أم لا؟ أفاد، هل يسمى قولا؟ نحن نقرأ الآن، نقرأ، هذا لا يسمى كلاما، أو يسمى كلاما؟ أنت تقرأ الآن كتاب، هذا مفيد أو غير مفيد؟ قاطعا، وإلا الكتب كلها ذهبت، ماذا بقي إذا كانت غير مفيدة؟ إذن هو مفيد، لكنه هل يسمى كلاما؟ في اللغة نعم يسمى كلام، لأن كل ما أفاد يسمى كلام، والكتابة منها، و أما باعتبار الصلاح النحاة فلا يسمى كلامه، لماذا؟ لابد أن يكون لفظا، واللفظ لابد أن يخرج من فم، وهذا ليس بفم، أنت لا تسمعه مباشرة، هو مكتوب، حينئذ أنت تقرأ واحترز بالقول، هذا المكتوب الموجود هذا لا يسمى كلاما صلاح النحاة، لا يسمى كلاما في صلاح النحاة، وإنما يسمى كلاما في صلاح أهل اللغة أو عند أهل اللغة، حينئذ هذا لابد من إخراجه لئلا يدخل في ماذا؟ في حد الكلام، لأنهم اشترطوا اللفظ في حد الكلام، ولك أن تعبر، أخذوا قيد اللفظ في حد الكلام أو القول، ما لا يكون كذلك لا يسمى، عندما تعرف الكلام القول أو اللفظ، إذا ما ليس قولا ولا لفظا لا يسمى كلاما، صحيح؟ ما ليس قولا ولا لفظا لا يسمى كلاما. إذن أول ركن لتحقق وصف الكلام عند النحاة أن يكون لفظا، وإذا كان لفظا لابد أن يكون صوتا مسموعا مباشرة، صوتا مباشرة. أما المكتوب هذا لا يسمى، ومن ذلك الإشارة مفهمة أو لا مفهمة، فهمت شيئا أو لا فهمت، حينئذ هكذا مفيدة أو لا مفيدة، حينئذ هذه أفادت فائدة تامة بالنسبة ما حصل في نفسه، حصل في نفسه، حينئذ لا يسمى كلاما عند النحاة. إذن احترازا عن الدوال الأربع عبر باللفظ والقول، قال واحترز بالقول المعبر عنه بما عن الخط والإشارة ونحوهما، ويعبر بماذا؟ بالدوال الأربع، وبعضهم يجعلها خمسة، يزيد لسان الحال، لسان الحال. قال هنا عن الخط وأراد به كتابة، وعن الإشارة سواء كانت باليد أو بالرأس أو بالطرف ونحوهما كالعقد، جمع عقدة وهي الإفهام بعقد الأصابع لأعداد مخصوصة. في الزمن القديم كانوا يعقدون أصابعهم لعدد مخصوص، ولذلك أنت إذا قلت هكذا فهمت ماذا؟ ليست العلامة، فهمت اثنين، عدد اثنين ثلاثة، تفهم العدد ثلاثة، وهكذا عشرة، قل ماذا؟ إشارة هذه. قال وهي الإفهام بعقد الأصابع لعدد مخصوصة، والنصب جمع نصبة، نصبة نصبة، وهي العلامة المنصوبة لفهم معناها، كجعل المحراب دليلا على القبلة، محراب هذا علامة، حينئذ دل على أن القبلة في هذا الاتجاه. من الذي أخبرك المحراب؟ أفاد فائدة تامة، قال لك ماذا؟ بلسان الحال قال لك القبلة في هذا الاتجاه، إن صليت إلى هنا فصلاتك صحيحة، وإن خالفتني فصلاتك باطلة. صحيح ولا؟ إذن أفاد أم لا؟ نقول نعم أفاد، هذه فائدة، لكن فائدة لغوية، يعني يسمى كلاما باعتبار اللغة. والأحجار في الأرض دليلا على حدود المزارع ونحو ذلك، كجعل الألواح المرقومة في مقاطع الشوارع لبيان جهة النواحي، كل ما يكون حتى الإشارة حمراء خضراء صفراء، هذه مفيدة أو لا؟ مفيدة، هي كلام لغوي وليس كلاما الصلاحية. إذن احترز بالقول عن الدوال الأربع، وزاد بعضهم لسان الحال كالمسكين تراه فتعطيه، حينئذ يسمى ماذا؟ يسمى لسان الحال، لسان الحال. أو ترى شخصا عبوسا فتأتي بكلام يلطف حاله من أجل ما رأيت من دلالة ذلك من وجهه، حينئذ يسمى لسان الحال. قال مما ليس بقول، مما ليس بقول عن الخط والإشارة، مما ليس بقول، وهو مفيد، يعني هذه المذكورة الخط والإشارة وهو مفيد قطعا، ولذلك يعبر عنه بماذا؟ بالدوال، دل دل، إذن فيه دلالة، دل بمعنى ذو دلالة، فإنه لا يسمى كلاما، هذا تعليل، فإنه لا يسمى كلاما مفيدا في الاصطلاح عند النحاة. لماذا؟ لأنهم أخذوا في حد الكلام القول، والقول لا يكون إلا لفظا، واللفظ لا يكون إلا صوتا مشتملا على بعض الحروف، فما لم يكن كذلك لا يسمى كلاما في الصلاح النحاة ولو أفاد، لأنهم لم يأخذوا قيد الإفادة مطلقا، وإنما أخذوا قيد الإفادة بقيد، لابد أن تكون كلاما تاما. قال وبقوله أفاد المستمع ما لا فائدة فيه بالمعنى المذكور كالمركب الإضافي، أفاد واحترز بقوله، يعني أولا ما أخرج، أراد أن يبين مواضع الإخراج فأخرج بما الدوال الأربعة، بقي ماذا؟ المفيد. أخرج أو لا؟ نقول نعم أخرج، فالجنس للإخراج على الصحيح، والفصل كذلك لي للإخراج، وكل منهما للإدخال والإخراج. فما بمعنى قول احترز به عن الدوال الأربعة، وانتهينا من هذا، بقي ماذا؟ أفاد المستمع الذي هو المفيد، ولاحظ أن المفيد هنا بقيد الفائدة التامة ليس مطلقا. وبقوله أي احترز بقوله أفاد المستمع الإفادة، خرج ما لا فائدة فيه بالمعنى المذكور، يعني ما كان مفيدا فائدة ناقصة، ما كان مفيدا فائدة ناقصة، لأن البحث فيما أفاد، اللفظ الدال على معنى، حينئذ ما أفاد فائدة ناقصة خرج بالمفيد. مثل ماذا؟ قوله بالمعنى المذكور بأن أفهم معنى إلى آخره، أن أحتاج أن أذكرها دائما، ما لا فائدة فيه بالمعنى المذكور سابقا، كالمركب الإضافي، وذلك كالمركب الإضافي. نحو عبد الله، عبد الله، عبد الله مفيد أو لا مفيد؟ هذا مركب إضافي، ضابطه كل اسمين نزل ثانيهما منزلة التنوين مما قبله، وإعرابه معروف. حينئذ نقول هذا مركب إضافي، هل هو مفيد؟ نقول نعم مفيد، لكن إفادته تامة؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه لا يكون مفيدا فائدة تاما إلا بالإسناد، والإسناد يقتضي مسندا ومسندا إليه. عبد الله هذا علم، لم يكن فاعلا ولا مبتدأ ولا خبرا وليس بفعل، إذن لم يكن في جملة مفيدة لا اسمية ولا فعلية، حينئذ وإن أفاد في نفسه لا يكون مفيدا فائدة تامة. قال كالمركب الإضافي، نحو عبد الله، نحو عبد الله. والمزجي هذا الثاني، والمزجي والخفض يعني والمركب المزجي، وهو كل كلمتين نزلت ثانيتهما منزلة تاء التأنيث مما قبلها، في أن ما قبله مفتوح الآخر كما يفتح ما قبل تاء التأنيث. نحو بعلبكة وسيبويه نفطويه خالويه، هذا يسمى ماذا؟ مزريا، وسيأتي بحثه في الممنوع من الصرف. هل هو مفيد؟ الجواب نعم، لأنه علم، هو في قوة المفرد وإن كان في أصله مركبا، حينئذ هذا كزيد، زيد مفيد. قال والإسنادي المسمى به، هذا نوع ثالث. المركبات ثلاثة، مركب إضافي ومركب مزري وذكرهما، ولم يذكر المركب التوصيفي الذي يسمى التقييدي، والمراد به الموصوف مع صفته، وهو كذلك مفيد لكن فائدته تام، لكن فائدته غير تامة بل ناقصة. مثل ماذا؟ جاء زيد العالم، جاء زيد فعل فاعل، العالم ها صفة موصوفها زيد، هذا يسمى تركيب، لأن الصفة تستلزم موصوفا، الصفة تستلزم موصوفا، إذا مركب أو لا؟ نقول هذا مركب. لو قلت زيد العالم هذا مركب توصيفي موصوف وصفته، هل هو مفيد؟ نقول نعم كعبد الله، لكن فائدته تامة؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه ليس في جملة فعلية ولا في جملة اسمية، يعني فقد الإسناد، وكل ما فقد الإسناد حينئذ خرج عن كونه كلاما. المشار إليه بقوله والإسناد المسمى به، هذا ما يتعلق بالمركب الإسنادي. المركب الإسنادي من حيث هو ثلاثة أقسام، من حيث هو ثلاثة أقسام: مركب إسنادي مسمى به، مسمى به. كيف مركب إسنادي مسمى به؟ يعني جملة فعلية وجملة اسمية نقلتها، جعلتها علما. قام زيد، أخبرت عن زيد بالقيام، أعجبك هذا التركيب فسميت ابنك بماذا؟ قام زيد. يجوز شرعا؟ يجوز ولغة. حينئذ إذا سميت ابن قام زيد صار ماذا؟ صار علما، صار علما، وإذا صار علما صار في قوة المفرد. إذن هل هو فعل فاعل؟ جواب لا، وإنما هو فعل وفاعل قبل النقل، وبعد النقل ليس فعلا وفاعل. ومثل زيد قائم، قلت زيد قائم، أخبرت عنه، أعجبتك هذه الجملة فسميت ماذا؟ ابنك بزيد قائم، صار ماذا؟ في قوة المفرد. هذا يسمى ماذا؟ مركبا إسناديا باعتبار الأصل، مسمى به بعد النقل، هو مركب إسنادي قبل النقل قبل العلمية، ثم بعد ذلك سميت به ماذا؟ ابنك. كتأبط شرا وشاب قرناها وبرق نحره ونحو ذلك. النوع الثاني مركب الإسناد غير التام، إن قام زيد، هذا مركب الإسناد أو لا؟ مركب الإسناد غير تام، يعني فائدة لم يفد فائدة تامة، ناقص، لابد من ماذا؟ من جملة الشرط. الثالث المركب الإسنادي المفيد فائدة تامة، هذا هو الكلام، هذا هو الكلام. إذن المركب الإسنادي المؤلم من فعل وفاعل على ثلاثة أنواع: إما أن يكون مسمى به، وإما أن يكون ناقصا، وإما أن يكون تاما، الثالث هو الكلام، هو قوله ما أفاد المستمع أخرج الأول والثاني، أخرج الأول والثاني. لماذا؟ لأن المفيد كما عرفنا صار حقيقة عرفية في ما أفاد فائدة تامة، والمسمى به لا يفيد فائدة تامة لخلوه عن الإسناد، والناقص كذلك لا يسمى فائدة تامة. بقي الثالث. هنا قال والإسنادي المسمى به أي الذي سمي به، وهو كل كلمتين أسندت إحداهما إلى الأخرى فجعلتا علما، كما قيده الشارح بقوله مسمى به. قال نحو شاب قرناها، شاب فعل ماضي، قرناها بالألف، شاب قرناها، وذكر في الحاشية تعليله، وبرق نحره وتأبط شرا، تأبط هو شرا، هذا مثل ضربت زيدا، سمى ولده وضربت زيدا، حينئذ يسمى ماذا؟ يسمى علما، سمى علما. هذا داخل في الحد أو خارج؟ نعم خرج، ولذا قال احترز. إذن احترز بما عن الدوال الأربعة، واحترز بالمفيد عن المركبات الناقصة، والإسناد المسمى به، المركبات الناقصة الإضافي والمزري والتوصيفي والإسناد الناقص، والإسناد التام قام زيد، وزيد قائم المسمى به، هذا ننص عليه، نقول الإسناد المسمى به، هذا خرج بماذا؟ بالمفيد. لماذا أخرجناه؟ لأن المفيد المراد به معنى خاص، وهذا لا يتحقق في هذه المركبات. ودخل في حد الكلام، احترز أولا، هذا ماذا؟ إخراج. هنا إدخال، جامع مانع، لابد أن يكون جامع مانع. ودخل في حد الكلام المصطلح عليه عند النحاة بالمعنى المذكور للمفيد، انتبه هذا القيد، دائما يقيد المعنى المذكور للمفيد، يعني الفائدة التامة، ما علم ثبوته أو نفيه للسامع نحو الكل أعظم من الجزء والضدان لا يجتمعان. وهذا البحث فيه نزاع عند النحاة، وهو يعنون بماذا؟ هل يشترط في الفائدة التامة تجددها أم لا؟ قلنا المفيد هذا قيد في الكلام، صحيح؟ فائدة تامة. طب هل يشترط في المستمع مخاطب أن يخاطب بفائدة تامة ليست موجودة عنده؟ فإذا خاطبه بما يعلمه حينئذ خرج عن حد الكلام أو لا؟ هل يشترط فيه تجدد الفائدة أم لا؟ فإذا قلت لزيد من الناس السماء فوقنا، هو يعلم أن السماء فوقنا، تحتنا السماء فوق والأرض تحتنا، جملة اسمية أو لا؟ جملة اسمية، لكن هل حصلت بها فائدة؟ هل استفاد؟ هو دلالة اللفظ شيء وكونه يستنبط منها أو يفهم منها شيء آخر. فإذا قلت السماء فوقنا والأرض تحتنا وأنت زيد، أنت زيد وأنت الآن في المسجد، هذه كلها جمل مفيدة باعتبار دلالة الألفاظ، لكن المستمع والمخاطب يعلم ذلك واستدل عليه بالضرورة، يعني لا يحتاج إلى ماذا؟ اكتساب. فالناظم هنا أو الشارح قال دخل في حد الكلام ما علم بالضرورة ثبوته للسامع، يعني إذا قلت الأرض تحتنا والسماء فوقنا يسمى كلام، ويصدق عليه أنه كلام. لماذا؟ لأن حقيقة الكلام تحققت فيه. ما حقيقة الكلام؟ هات التعريف، قول مفيد فائدة تامة. حصل الإسناد هنا أم لا؟ نقول حصل الإسناد، مبتدأ وخبر فعل وفاعل. قال أو نفيه أو علم بالضرورة عدمه، نفيه للسامع نحو ماذا؟ الكل أعظم من الجزء، هذا واضح، الكل مبتدأ وأعظم من الجزء، أعظم هذا خبر، مبتدأ وخبر، وكل عاقل يعلم أن الكل أعظم من الجزء، يعني أكبر من الجزء، يعلم أن المسجد أكبر منه ضرورة، صحيح؟ يعلم أن المسجد أكبر منه، صحيح أو لا؟ يحتاج إلى دليل؟ لو قال له هات الدليل ما يحتاج، لأن هذا مدرك به بالحواس. حينئذ هل هذا يصدق عليه حد الكلام؟ نقول نعم صحيح، يصدق عليه حد الكلام. لماذا؟ لأن العبرة بالحد، فمتى ما تحقق الحد بضابطه قلنا ماذا؟ صدق الوصف. والضدان لا يجتمعان، الضدان لا يجتمعان، الضدان أي المتناقضان، كالنار والماء والسكون والحركة والاجتماع والافتراق لا يجتمعان، هذا مدرك به بالعقل، هذان مثالان لما علم ثبوته، أما ما علم نفيه وتركه لم يمثل له عكس المثالين. قل ماذا؟ الجزء أعظم من الكل، هذا منفي. الضدان يجتمعان، هذا منفي، نفيه معلوم بالعقل ضرورة. إذن هذان مثالان لما ذكر. قال نعم، هذا حرف استدراك، حرف استدراك يعني لكن، بمنزلة لكن. إن أريد بالمفيد ما أفاد ما لم يكن عند السامع فلا، يعني إن كان أراد الناظم بالمفيد هنا المتجدد وأخرج ما علم ثبوته أو نفي عند السامع فلا، حينئذ ردد الشارح الحكم باعتبار الخلاف، والمسألة خلافية كما ذكرت. منهم من اشترط في المفيد أن يكون مفيدا فائدة متجددة ليست عند السامع، ومنهم من لم يشترط، فمن اشترط أخرج ماذا؟ مثل هذه التراكيب، ومن لم يشترط حينئذ أدخل، والصواب عدم الاشتراط. المفيد مطلقا متى ما أفاد مركب من مبتدا وخبر أو فعل وفاعل فهو ماذا؟ فهو كلامه. قال نعم إن أريد، لكن إن أريد بالمفيد الذي هو قيد في حد الكلام، ما أي قول أفاد ما لم يكن، ما لم يوجد، ما لم يكن يعني ما لم يوجد علمه عند السامع، اشترط تجدد الفائدة، اشترط تجدد فلا، يعني فلا يدخل في حد الكلام. إذن قوله نعم إن أريد بالمفيد ما أفاد ما لم يكن عند السامع فلا، يعني فلا يدخل في حد الكلام، فلا يدخل في حد الكلام المفيد ما علم ثبوته أو نفيه للسامع، يكون خارجا. إذا مبنى الخلاف على الاشتراط، فمن اشترطه حينئذ أخرج، ومن لم يشترط أدخل، والصواب عدم الاشتراط، الصواب عدم الاشتراط. والحجة ما هي؟ أنه صدق عليه حد الكلام حينئذ لا نظر لما يكون خارجا عن المدلول. قال واعتبر بعض ما اشترط من حد الكلام كونه مقصودا لذاته، يعني من ذاته ومن نفسه، يكون مقصودا لذاته، واحترز بهذا عن ماذا؟ قال لإخراج غير المقصود وما قصد لغير، يعني لإخراج أمرين، أولا غير المقصود، ويعني به ما يتعلق به كلام النائم والساهي والسكران ومن جرى على لسانه ما لا يقصده، وهذا تكلم بكلام تحقق فيه الشرط، يعني وجد فيه حقيقة الكلام لكن انتفى القصد، انتفى القصد. نائم قام قال قام زيد، أو أنا الذي سرقت المال، أو نائم لا يدري، هل تحقق الشرط في كون ما تلفظ به كلاما أم لا؟ نعم، لأن لفظ مفيد فائدة تامة، وضابط الفائدة التامة الوجود المسند، المسند إليه وهو موجود في كلامه، لكن زاد بعضهم أنه لا بد من اشتراط القصد كابن مالك وغيره، حينئذ ما لم يكن مقصودا لا يسمى كلاما، فكلام النائم والساهي والسكران ومن جرى على لسانه ما لا يقصده لا يسمى كلاما في اصطلاح النحاة، لا يسمى كلاما في اصطلاح النحاة، ومنهم من لم يشترط ذلك، وحينئذ أدخل كلام النائم والساهي والسكران ومن جرى على لسانه ما لا يقصده، وهذا هو الصواب أنه لا يشترط ماذا؟ القصد، لأن البحث هنا في اللغة وليس البحث في المقاصد. وأما ما ذكره بعض الأصوليين أن هذا قد ينبني عليه بعض الأحكام، هذا خطأ، يعني كلام النائم لو قال وهو نائم السيقظ قال لزوجته أنت طالق، بعضهم قال ماذا؟ هل يقع الطلاق أو لا يقع؟ قال هذا الخلاف مبني على الخلاف في كلام النائم هل يعد كلاما أم لا، هذا غلط، تخريج هذا ليس بصواب، هذا ذكره بعض الأصوليين كأنه غلط. لماذا؟ لأن المرد هنا هل هو مكلف أم لا، لا لكونه يسمى كلاما أو لا يسمى كلاما، هذا بحث لغوي بحت لا علاقة له بإجراء الأحكام مطلقا. فإذا أجرت الأحكام أو أسقطت الأحكام عن النائم لكونه ماذا؟ غير مكلف، لا لشيء آخر كون كلامه يعد كلاما أو لا، إذا فرق بين النوعين أو لا. إذا الحاصل هل يشترط في الكلام الذي تحقق فيه وصف القول المفيد هل يشترط فيه القصد أم لا؟ الصواب لا يشترط، ينبني على هذا هل كلام النائم والسكران يعتبر كلاما أو لا، من اشترط القصد حينئذ أخرج، ومن لم يشترط حينئذ أدخل، والصواب الإدخال. فإذا تكلم النائم الليل كله يسمى ماذا؟ يسمى كلاما، يسمى كلاما. لو اعترف بأشياء إلى آخره لا تنزل الأحكام الشرعية. لماذا؟ لأنه غير مكلف، لأنه غير مكلف. ولذلك إذا دخل وقت الصلاة وخرج هو غير مكلف، لا يأثم، وإنما يقوم يؤدي الصلاة فقط. إذن هذا مثله، لا ترتب عليه الأحكام، لا عتق ولا طلاق ولا بيع ولا شراء إلى آخره. قال: لإخراج غير المقصود. وما قصد لغيره، ما قصد لغيره أراد به أن الكلام التام الذي تحقق فيه الوصف فعل فاعل مبتدا وخبر قد يقصد لذاته وقد يقصد لغيره. يقصد لذاته كما لو قلت ضربت زيدا، زيد قائم، قام زيد. وقد يقصد لغيره بأن يجعل متمما لجملة، يعني يقع في ضمن جملة، كما لو قلت زيد قام أبوه، زيد قام أبوه، هذه جملة مركبة، زيد هذا مبتدا، قام فعل، أبوه فاعل. حينئذ قام أبوه من حيث هو، من حيث هو جملة مفيدة أو لا؟ جملة مفيدة. يصدق عليه حد الكلام، يصدق عليه حد الكلام، لكن لما أدخلت في ضمن الجملة فصارت خبرا عن المبتدا سلب التمام منها، لأنها لا يفهم معناها التام إلا بضميمة المبتدا، فصارت مقصودة لغيرها لا مقصودة لذاتها. فكل ما وقع من الخبر أو الحال أو الصفة جملة في ضمن جملة حينئذ نجعلها ماذا؟ مقصودة لغيره. وهذا خاص بسبعة أشياء على جهة الخصوص: جملة الصلة أولا، ثانيا جملة الشرط، ثالثا جملة الجواب، جواب الشرط، جملة الخبر، جملة الصفة، جملة الحال، جملة القسم. هذه سبعة أحوال هي المعنية بقوله ما قصد لغيره: جملة الصلة، جملة الشرط، جملة الجواب، ثالث الرابع جملة الخبر، الخامس جملة الصفة، سادس جملة الحال، سابع جملة القسم. أقسم بالله إن زيدا لعالم، إن زيدا، هذه لو قلت إن زيدا لعالم جملة مفيدة، كلام الصلاحي، لكن إذا قلت أقسم بالله إن زيدا، إن زيدا في هذا التركيب مقصودا لغيره، لا تسمى كلاما، لا تسمى كلاما في الصلاح النحاة. لماذا؟ لأن لا تفيد فائدة تامة، هي جزء جملة. فما وقع من المسند، المسند إليه، إذا أردنا التقريب، ما وقع من المسند المسند إليه في جزء جملة لا يكون كلاما صلاحيا، لا يكون كلاما صلاحيا. ولو فك عن الجملة وأفاد فائدة تامة صار ماذا؟ كلاما صلاحيا. زيد أبوه قائم، أبوه قائم، أبو زيد قائم، هذه جملة مفيدة وهي كلام صلاحي، لكن لما وضعت متممة ومكملة للجملة الاسمية زيد أبوه قائم صارت ماذا؟ سلب منها التمام، سلب منها التمام، صارت ناقصة، لا تفيد فائدة تامة باعتبار ماذا؟ باعتبار كونها جزءا من جملة. قال هنا: لإخراج غير المقصود. إذن لإخراج أمرين، لإخراج غير المقصود هذا أولا، وما قصد لغيره، ما قصد لي لغيره أي لإيضاح غيره وإتمام معناه. فالأول غير المقصود كالصادر أي كالكلام، كالصادر أي كالكلام الصادر من النائم بالفعل، يعني نائم بالفعل لا بالقوة، من النائم بالفعل قام فتكلم، حينئذ تحقق فيه شرط لفظ مفيد مركب إلى آخره، فنسميه ماذا؟ نسميه كلام، هذا الصواب. قال: كالصادر من النائم مما هو لفظ مفيد للسامع. ولذلك قد تجلس بجوار نائم ويتكلم، قد يلقي خطبة ومحاضرة وتستفيد أنت. والثاني ما قصد لغيره كجملة الصلة في نحو جاء الذي قام أبوه، جملة الصلة، وأنا مثلت بالخبر لأنه أوضح، جاء فعل ماضي، الذي فاعل، الذي هذا يسمى ماذا؟ يسمى موصولا لا جملة الصلة. أين جملة الصلة؟ قام أبوه. إذن قام أبوه مسند مسند إليه، صحيح؟ قام أبوه مسند ومسند إليه. قد عرفنا أن الضابط في الفائدة التامة ما هو؟ ما كان مؤلفا من مسند مسند إليه، تحقق فيه الإسناد، وجد فيه الركنان. إذن باعتبار ذاته من حيث هو لا من حيث كونه صلة للموصول هو كلام الصلاحي، لكن لما وقع صلة للموصول خرج عن كونه كلاما الصلاحيا. عرفتم هذه الفلسفة؟ وهذا كلام صحيح، كلام صحيح. قال جملة الصلة في نحو جاء الذي قام أبوه، فإنها أي جملة الصلة مقصودة لا لذاته، ما ذكرت لذاتها، وإنما لإيضاح وبيان معناه أي معنى الموصول. جاء الذي، هذا مبهم أو معين؟ هذا مبهم، لابد من تفسيره. جاء الذي قام أبوه، وصفته يعني تعرف بينك وبينه، ولذلك يشترط في جملة الصلة أن تكون معهودة. جاء الذي ما تعرف من هو، لكن تعرف الذي أخبرتك سابقا بقيام أبيه، فقلت لك ماذا؟ جاء الذي قام أبوه، جاء الذي مات أبوه، جاء الذي سافر أبوه. إذن بيني وبينك ماذا؟ إخبار عن سفر لشخص معين. فإذا أردت أن تخبر عن ابنه فوصفته بهذا الوصف، حينئذ أخذت الجملة جزءا في الجملة، جزءا في الجملة، جملة جزء في الجملة. فإنها مقصودة لإيضاح وبيان غيره وإتمام معناه أي معنى الموصول ببيان خاصته. هذا ما يتعلق باشتراط كونه مقصودا لي لذاته، كونه مقصودا لذاته. وهذا الذي بحث يذكر في شرح ابن آجروم عند قوله بالوضع، هل المراد به الوضع العربي أم المراد بالوضع هنا أي القصد؟ حينئذ هذا تجعله هناك. قال وأما اتحاد الناطق، اتحاد الناطق متكلم، اتحاد الناطق هل يعتبر أو لا يعتبر؟ هذا له صورتان ينبغي التفصيل، هم يطلقون الكلام لكن لابد من التفصيل. له صورتان، اتحاد الناطق بمعنى أن يتكلم شخصان بجملة واحدة، أنا أقول قام يقول زيد، أنت المستمع، هل استمعت كلاما عربيا يصدق عليه أنه كلام نحوي أو لا؟ هذا فيه تفصيل. إن كان ثم اتفاق بيني وبين الآخر، قلت له ماذا؟ أنا أقول الأول وأنت أكمل الجملة، حينئذ المستمع يعتبره كلاما، لكن يعتبره كلاما لفظيا باعتبار المسموع، باعتبار الحقيقة هو كلامان. كيف؟ يعني قلت قام، أنا حذفت زيد، وهو قال زيد وحذف الفعل، حينئذ صار عند كل واحد منا ماذا؟ لفظ محذوف، وإلا في الحقيقة ليس ماذا؟ كلام لا يكون إلا من واحد، هذا الأصل. فإذا اتفق زيد وعمر على أن يتكلما بجملة واحدة عند الاتفاق والاصطلاح، فنطق أحدهما بالمسند ونطق الآخر بالمسند إليه، حينئذ من نطق بالمسند قدر المسند إليه، ومن نطق بالمسند إليه قدر المسند، فصار ماذا؟ كلاما، هذا الحقيقة. ولذلك قالوا لا يشترط عند الاتفاق اتحاد الناطق. أما هكذا دون اتفاق هذا لا يتساوى، لابد منه. يعني قال زوجتي قال الآخر طالق، وقع صار كلاما، قل لا. قال وأما اتحاد الناطق يعني للمسند والمسند، لابد أن يتكلم بالجزئين. قلنا الفائدة التامة تتكون من جزئين، مسند ومسند إليه. هل يشترط أن يتكلم بالمسند والمسند إليه واحد؟ قلنا فيه التفصيل المذكور، إن اتفقا فلا إشكال، وكل واحد يكون متكلما، أما عند عدم الاتفاق لا يصح. قال هنا وأما اتحاد الناطق للمسند المسند إليه فلا يعتبر، يعني لا يشترط في الكلام، يعني في حد الكلام، في كون الكلام كلاما نحويا. قال وتوضيح ذلك، قال في الحاشية وتوضيح ذلك أن بعضهم زاد، يعني بعض النحاة زاد في حد الكلام النحوي أن يكون من ناطق واحد، احترازا عما إذا اصطلح اثنان، اصطلح تبي هذا قيد، أما عند عدم الاصطلاح لا يعتبر كلاما. إذا اصطلح اثنان على أن يذكر أحدهما فعلا أو مبتدا والآخر فاعلا أو خبرا أو على العكس اتفقا. وأجاب ابن مالك بأن هذه الزيادة غير محتاج إليها لوجهين، أحدهما أن اتحاد الناطق لا يعتبر في كون اللفظ كلاما، كما لا يعتبر اتحاد الكاتب في كون الخط خطا، هكذا ينقل عن ابن مالك، وظاهره الإطلاق، بمعنى أن كل من تكلم بمسند فزاد الآخر مسندا إليه حينئذ سمي ماذا؟ سمي كلام. لكن لو رجعت لكلام ابن مالك في شرح التسهيل قال هكذا نصا، وليس اتحاد الناطق معتبرا كما لم يكن اتحاد الكاتب معتبرا في كون الخط خطا، فإنه لو اصطلح رجلان، هكذا قال ابن مالك في شرح التحسين، يعني اشترط ماذا؟ اشترط الاصطلاح. وظاهر ما ينقل عليه في سائر الكتب، كنت أتعجب من هذا الإطلاق، لكن لما رجعنا إلى الأصل فهمنا المراد أنه اشترط ماذا؟ اشترط الاصطلاح. فإذا اصطلح حينئذ يسمى كلاما، لكن الأول يقدر له والثاني يقدر له، أما عند عدم الاصطلاح فلا. قال لو اصطلح رجلان على أن يكتب أحدهما زيد ويكتب الآخر فاضل لكان المجموع خطا، يعني قاس النطق على المكتوب، اصطلحنا أنا أكتب كذا وأنت تكمل الجملة، يسمى خطا واحدا أو لا؟ يسمى خطا واحدا. قال لا فرق بين الخط والكتابة وبين النطق، أنا أقول قام وأنت تقول ماذا؟ زيد، صحيح؟ حينئذ صار متفقا عليه، مصطلحا عليه، أنا قلت قام وقدرت زيد، هو قال زيد وقدر ماذا؟ قام. فكما أن الاتحاد في الخط لا يشترط عند الاصطلاح فكذلك في النطق والكلام. قال لكان المجموع خطا، فكذلك إذا نطق رجل بزيد ونطق الآخر بفاضل وجب أن يحكم على المجموع بأنه كلام، هكذا قال ابن مالك في شرح التسيين في نفس المحل. قال هنا والثاني أن كل واحد من المصطلحين متكلم بكلام وإنما اقتصر على كلمة واحدة، يعني هذا في حقيقة الأمر ليس عندنا اتحاد كلام من ناطقين الحقيقة، إنما هو في الصورة فقط، في الصورة هذا تكلم مسند وهذا مسند إليه، لكن في الواقع أن كل منهما تكلم بجملة مفيدة، ولا يشترط في الكلام كما سيأتي التلفظ بالجزئين، بل يجوز أن ينطق بأحدهما إذا علمت قرينة على المحذوف، وإنما اقتصر على كلمة واحدة اتكالا على نطق الآخر الأخرى. قال هنا وصححه ابن مالك وابو حيان قال كما أن اتحاد الكاتب لا يعتبر في كون الخط خطا قياسا على الخط، وهذا كما ذكرت لك فيه إجمال اشتباه، كأن ابن مالك رمى ذا مطلقا صلحا أو لم يصلحا، وفيه نكارة إذا لم يكن ثم الصلاح. قال والحد لغة، أي في لغة العرب، لغة أو لغة أو لغة بالنص على أنه على نزع الخاف كما ذكرنا، لغة المنع، المنع ومنه سميت العقوبات الشرعية حدا وحدود لمنعها الناس من ارتكاب الفواحش. والصلاحا بمعنى المعرف، هو ما يميز الشيء عما عداه، وأحسن منه أن يقال ماذا؟ الجامع المانع، جامع المانع، هو فسره بهذا بمعنى المعرف، هو أي الحد المصطلح عليه، ما أي لفظ يميز الشيء عما عداه، يميز الشيء عما عداه، لأن هذه وظيفة التعريف، وهي ماذا؟ جعل فيصلا بين المعرف وبين غيره، ولا يكون كذلك إلا بذكر لفظ دال على جميع الأفراد ويحترز به عما ليس منه. ولذلك قال ولا يكون كذلك، يعني لا يحصل التمييز بالمعرف إلا ما كان جامعا لأفراد المحدود مانعا، مانعا من دخول غيرها فيه، إلا ما كان جامعا لأفراد المحدود بأن لا يخرج فرد من أفراد المحدود عن الحد، ولذلك يعبر بماذا؟ دخل ودخل ودخل، مانعا من دخول غيرها فيه، يعني احترز به عن كذا واحترز به عن كذا، ولذلك عرف بكونه الجامع المانع. ثم قال وأشار بقول نحو سعى زيد وعمر متبع إلى تقسيم الكلام إلى نوعين، جملة فعلية وجملة اسمية. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.